بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: كتاب السبق والرمي. وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة. لما كان قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، كان لابد من الاستعداد للقتال في سبيل الله عز وجل، ولا بد لآلات الحرب أن تتفاعل في هذا المجتمع مع بعضها البعض. ففي أوقات السلم أو في الأوقات التي لا تكون فيها معارك، يجب علينا أن نربي أولادنا على مسائل الرمي وعلى ركوب الخيل. وهذا هو أصل الأمر الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحث على الرمي كان يحث على السباحة، كان يحث على ركوب الخيل صلى الله عليه وسلم. وكانت الآلة التي تستخدم في الركوب هي الخيل، الحمير، البغال، الإبل. هذه من الممكن أن تتسابق مع بعضها البعض، ولكن هل يكون السباق تسابق حتى تموت هذه الدواب وتبقى واحدة؟ لا، هذا لا يصح. إذن لا بد أن تكون هذه الدواب أولا متساوية في القوة، بحيث أننا لا نعرف من التي ستسبق، هذه أم هذه أم هذه. يحتمل لكل واحدة منها أن تسبق، أما إذا أدخلنا بعضها ونعلم أنها لا تسبق أو لن تسبق أبدا، عند ذلك لا تصح هذه المسابقة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، لابد أن تكون لكل مسابقة بداية ونهاية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسم للمتسابقين بدايات ونهايات، أما أن نجعل بداية دون نهاية هذا لا يجوز أبدا. الأمر الثاني، ينبغي أن تكون هذه الدابة ينتفع بها في الحرب. والله أن آتي أنا بخروف وأنت تأتي بخروف، وبعد ذلك يتناطح هذا الخروف مع هذا، من الذي يغلب هذا؟ هذا إضاعة للوقت وإتلاف المال. أو نفعل ذلك في الكلاب، أو نفعل ذلك في العصافير، أو نفعل ذلك ببعض الحيوانات التي نحن نكيفها ونروضها، كل ذلك لا يصح، وكل ذلك إضاعة للوقت. أما بالنسبة للرمي، هنالك أيضا أن ننظر إلى نفس السهم الذي يرمى وإلى نفس القوس، فينبغي أن تكون هذه الأقواس وإن اختلفت متشابهة في القوة، متوازنة مع بعضها البعض. بعد ذلك نحدد مبدأ ونحدد نهاية. يا ترى ماذا يقصد بهذا الرمي؟ هل يقصد الوصول إلى مكان معين، أم الوصول إلى الدريئة والوقوع، أم أن تقصق يعني عندنا ورق أو جلد هذا السهم، بعد ذلك يعلم في هذا الورق أو هذا الجلد وبعد ذلك يمزقه، يا ترى يقصق وبعد ذلك ينتقل إلى الطرف الآخر، يقع من وراء ذلك، ما الحكمة في ذلك؟ أيضا كانت هنالك قلاع، من الممكن أن نضرب من منطقة إلى أخرى، يا ترى أيهما يستطيع أن يرمي لمسافة أو أن يرمي لمسافة أكبر؟ هذا الذي يكون قد انتصر. السبب في ذلك أن الرماة كانوا يجلسون ويضربون على القلاع، أيهما يصل إلى مرتبة أبعد هذا مطلوب. أما أن تكون هذه الألعاب على كرة مثلا وبعد ذلك لا فائدة من ذلك، وأن يكون هنالك شروط وأن تكون هنالك أموال وأن تكون هنالك إضاعة للأوقات، هذا لا يصح في باب السبق والرمي. إذن قال الشيخ: وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة، أي من منطقة كذا إلى منطقة كذا، وصفة المناضلة معلومة، هذا هو الخسق والخرق والرمي أو الوقوع إلى غير ذلك. هل يقاس عليها اليوم؟ هل يمكن أن نفعل مثلا بعض المشاريع العسكرية من القوة في الرمي ببعض الآلات الحربية الجديدة كالبنادق اليوم، وما يسمى بالRPG مثلا، ما يسمى بالسيارات، ما يسمى أيضا بالمصفحات، ما يسمى بالدراجات النارية السريعة إلى غير ذلك من هذه القوة؟ كثير من الفقهاء المعاصرون يقولون يقاس هذا الأمر على الأمر السابق، فهذه آلة حرب وهذه آلة حرب. أما أن تكون المقصود فقط نوع من أنواع التهور التي تؤدي بحياة بعض الناس، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. المسابقة تطلق على المسابقة بالخيل والسهام، إلا أنها بالخيل تختص بالرهان. ما معنى؟ هنالك أيضا بعض الأشياء، من يسبق يأخذ مالا، كيف يصح هذا؟ سيأتي معنا التفصيل. وفي السهام تختص بالنضال. والأصل في ذلك الدليل في ذلك الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لو نظرنا إلى تاريخ الإسلام فلم ينجح المسلمون في يوم من الأيام إلا عندما كانوا رهبانا بالليل فرسانا في النهار، فكانوا يجمعون ما بين الدين والدنيا، وكانوا يجمعون ما بين أعمالهم الدنيوية والاستعداد للقتال في سبيل الله عز وجل. ولقد مر معنا في كتاب الجهاد أنه يجب علينا أن نتعرض لعدونا في كل سنة مرة أو مرتين، لا كما يفعل بنا اليوم، يتعرضون لنا في كل يوم ولا تقوم قائمة للمسلمين، وقد صاروا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي. إن القوة الرمي، القوة تكون في الرمي عندما نرد ندرب أبناءنا، ندرب جنودنا على شدة الرمي وعلى المشاريع التي من الممكن أن يصلوا فيها إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإلى إعلاء كلمة الله وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. في السنة في أنه عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل التي أضمرت، ومعنى هذا أنه أخذ نوعا معينا من الخيل. هنالك خيل مضمرة وهي التي أعدت للقتال، أعدت للمعركة من الحفياء، وكان أمدها من ثنية الوداع. إذن جعل لها صلى الله عليه وسلم بداية وجعل لها نهاية، وجعلها متقاربة في الوسط، كل واحدة من الممكن أن تكون السابقة. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. تنظرون هنا في الحديث بين الخيل التي أضمرت لوحدها، سابق بين الخيل التي لم تضمر لوحدها، إذن كان يراعي الصفة صلى الله عليه وسلم، وكان يراعي المسافة صلوات الله وسلاماته عليه. رواه الشيخ. كانت ناقته صلى الله عليه وسلم تدخل مع النوق في السباق، وكانت تسمى العضاء. قال الشيخ: وكانت ناقته عليه الصلاة والسلام العضباء لا تسبق. فجاء يعني دائما كانت إذا دخلت في سباق ببركة النبي عليه الصلاة والسلام تسبق. فجاء أعرابي على قعود، يعني طبعا كل نوع من أنواع الإبل له اسم، هذه تسمى قعود. فسبقها هذا الأعرابي، سبق ذلك القعود ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. المسلمون دخل في قلوبهم الحزن، كيف تسبق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ: فشق ذلك على المسلمين. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن حقا على الله ألا يرفع شيئا في هذه الدنيا إلا وضعه. كل شيء يرتفع، هذه سنة الله تبارك وتعالى في الخلق، حتى في المال، في الحياة، في العمر، في ماذا، في العلم، في كذا، دائما هنالك تسابق في هذه الحياة الدنيا. كل ذلك ليدل على أن هذا المخلوق دائما يصل إليه درجة من النقصان، أما التمام والكمال فهو لله تبارك وتعالى. رواه البخاري. وأما الرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وهذا حث منه صلى الله عليه وسلم. أولا أخذ قبيلة من القبائل، أخذ جماعة ينتسبون إلى سيدنا إسماعيل، وهم الذين كانوا يعيشون في تلك المنطقة. فإن أباكم كان راميا، وينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه المسألة، إذن أن يرث العادات الفاضلة من آبائه وأجداده. خاصة إذا دعا إليها دين الله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، أي ينبغي عليه أن يعلم غيره هكذا ولو صار كبيرا في السن، فعليه أن يسلم هذه الأمانة، أمانة أخذها الكبار ثم جعلوها في أعناق الصغار، وهكذا دوالي مثل أمانة العلم. العلم يجب على كل متعلم أن ينفق هذا العلم. هل دفعت على هذا العلم مالا أم وصل إليك لوجه الله تبارك وتعالى؟ كما وصل إليك أنت تحمل الأمانة من أجل أن تبلغ هذه العلوم التي تعلمتها لوجه الله تبارك وتعالى، وإلا صرت مقصرا. ولا تقول إنني لا أريد أن أتعلم حتى لا أكلف، لا، ينبغي عليك أن تتعلم وينبغي عليك أن تعلم، وهكذا دواليك. ولذلك أيضا الرمي هذه مسألة هامة لعزة الإسلام والمسلمين، فإذا كنت راميا فينبغي عليك أن تدرب هؤلاء الشباب، أن تدربهم وبعد ذلك أن تصل بهم إلى أعلى المراتب. لقد نظر نور الدين الشهيد الزنقي عندما حكم دمشق في وقت تأخرت فيه الحياة الاجتماعية والحياة الدينية إلى أسوأ الأحوال، ومع ذلك عاف اليهود في فلسطين فسادا، ومع ذلك ماذا فعل؟ لم يذهب مباشرة إلى القتال، بل فكر ماذا يفعل، جلب العلماء إلى هذه البلاد، وبعد ذلك فتح لهم المدارس، وبعد أن فتح لهم المدارس علمهم، غذى عقولهم، بين عقيدتهم، سدد رأيهم، دربهم على القتال، فهم تلاميذ طلاب علم، وهم أيضا هؤلاء يتدربون على القتال في سبيل الله عز وجل، جعل لهم قوادا صالحين، دربوهم، عرفوهم بالهدف الذي يريدونه، عرفوهم ماذا يجب عليهم. عند ذلك بعد سنوات انطلق هؤلاء الشباب الذين ثبتوا العقيدة في المجتمع أولا، وأصلحوا ما بين أنفسهم، ودربوا أنفسهم على ما طلب الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قاتلوا في تلك الحروب الصليبية فكانوا خير أمة. استطاعت هذه الأمة أن تعيد المجد للإسلام والمسلمين من جديد عن طريق التدريب، عن طريق التعليم، عن طريق التفقه في الدين، لا عن طريق العشوائية. جيش لا يعرف العقيدة لا خير فيه، جيش لا يعرف الصلاة والعبادة لا خير فيه، جيش لا يقيم للإسلام حرمته لا خير فيه، لا نصر فيه أبدا مهما أخذ من أسباب النصر، فهذه أسباب وهمية. إذا أردت أن تعرف ذلك فاقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تحولت الأمم إلى أمم تفتح ذراعيها. طبعا كل الشعوب، لا أريد أن أقول عن الحكام، الحكام سيسلب منهم حكمهم، ستسلب منهم، يسلب منهم ظلمهم، سيسلب منهم طغيهم، أما الشعوب المقهورة كانت تفتح أيديها للإسلام والمسلمين وتفتح ذراعيها وبيوتها وتدفع أموالها. ولذلك كان بعض الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من صفوف المقاتلين، وما مع ذلك يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تريد مني؟ يقاتل. كان النبي يضحك عندما يراه قد قتل في سبيل الله ولم يسجد لله سجدة واحدة. عقيدة أخذها تربى فيها في المعركة، عرف كيف يعامل النبي عليه الصلاة والسلام بإشارات خفية، هذه الإشارات التي كان يربي فيها استطاع أن يحول الإنسان العدو إلى إنسان صديق، بل إلى إنسان محارب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قتل في سبيل الله دون أن يسجد لله سجدة فتحت له أبواب الجنة، وكان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إذن هكذا كانت الأمم تربي أبناءها على القوة، تربي أبناءها على القتال، على المناضلة، على ركوب الخيل، لا تربي أولادها على الخنوع ولا على التخنث وعلى تقليد النساء ولا على خلطة الشباب بالبنات، لا، ولا على الأفلام الفاسدة ولا على اللباس الألبسة الفاضحة ولا على عدم المسؤولية ولا على عدم القيام إلى الصلاة والمحافظة عليها، لا، كل ذلك لم يكن. كانوا هنالك شباب يغار، هؤلاء الشباب يغارون على دينهم، معاذ ومعوذ وأمثال هؤلاء الشباب ماذا فعلوا؟ سمعوا أن أبا جهل كان عدوا، لم يعرفوه، عدوا للإسلام، عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا صغارا ثم أذن لهم بالقتال، ثم كانوا يسألون، كل واحد لوحده يسأل، أين أبا جهل؟ أين عدو الله؟ لا يريدون شيئا فقط، يريدون أن يسددوا إليه سهما ولو ماتوا وراء ذلك السهم. هكذا كانت عقيدتهم، الدفاع عن الإسلام ووقوع المعتدين في ساحة المعركة. إذا إن إنسانا بسيطا تربى على عقيدة فاضلة استطاع أن يقتل أكبر صناديد قريش وأقواهم وقائدهم، فاستطاع أن يفعل ذلك كله. نعم، لذلك قال: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. إذن هذه مسؤولية الآباء تجاه الأبناء، مسؤولية المعلمين تجاه المعلمين، تجاه الذين يطلبون العلم. فالإنسان الذي يتعلم مسألة ومع ذلك لم يقم بتعليمها سيحاسب عند الله عز وجل، أو كان هذا الإنسان لم يعمل بها، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، من قبل عباد الأصنام سيؤتى بذلك العالم: لما أهملت ذلك العلم؟ لما لم تنشره؟ لما لم تعمل به؟ لما لم تدعو إليه؟ هذه مسؤولية عظيمة. ومن هنا ينبغي علينا أن نكون مخلصين في ديننا وفي تلقينا لشريعتنا وفي بثها في إخلاص، دون أن نواري بها ونوارب وبعد ذلك نفبرك بعض الفتاوى للأغنياء وللسلطة وللحكام ولغير هؤلاء، لا يجوز هذا. تكلم بكلمة الحق، لا أقول يا أخي قف هكذا، لا، أنت عليك أن تقف وتتكلم بكلمة الحق، لا تبالي في الله لومة لائم، هذه مهمتك، بحكمة وإخلاص وإحسان كيف تستطيع أن تصل إلى ذلك بكل الطرق المشروعة التي رسمها ربنا لهؤلاء الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. أو قد عفى الله، أي الذي ترك عفى الله، ليس منا، غشنا، عفى الله فينا. ويجوز شرط المال في المناضلة والمسابقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: رهان الخيل طلق، أي حلال، رواه أبو نعيم في أسماء الصحابة، وقيل لعثمان رضي الله عنه: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. يعني هل من الممكن أن نشجع هذا الذي يربح سيأخذ الجائزة الكبرى؟ أو اجتمع اثنان في درجة واحدة تنقسم بينهم الجائزة، من الممكن ذلك، لكن من يدفع هذه الجائزة؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. رواه الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي. ولأن فيه حثا على الاستعداد للجهاد، ويجوز على الدواب إذا كانت المسافة معلومة لما تقدم من الخبر. إذا كان أمدها من ثنية الوداع، وكان أيضا الخيل التي لم تدمر إلى مسجد بني زريق، إذا كل واحدة كانت لها بداية وكانت لها نهاية، إذا لابد أن تكون معلومة المسافة وتكون معلومة الابتداء، تبتدئ من نقطة واحدة وتنتهي في نقطة واحدة، ويمكن وصول الدابتين إليها غالبا، لأنهما لو تسابقا لا إلى غاية لم يؤمن من أن تعطب الفرس، لأن كلا يحرص على المال، نريد أن تتسابقوا من هنا في طريق حمص مثلا من دمشق، بعد ذلك واحدة تصل إلى حرستة تموت وتعطب وتكسر، واحدة إلى دوما، واحدة إلى كذا. لا، إذا كل نوع من أنواع الخيل له مسار. ولذلك اليوم الرياضيات، الرياضة الحديثة، الرياضات الحديثة هكذا يقوم مسافة 100 متر في الرمي، مسافة الجري، مسافة 1000 متر، مسافة 10,000 متر، بالسباحة كذلك، في بدايات وفي نهايات. أما هذا الإطلاق لا يجوز في حال من الأحوال. لأن كلا يحرص على المال ودفع عار السبق، ولأنه تتعذر البينة على السبق في مثل ذلك. أما البينة وضعنا عند المنتهى شهود عيان، وبعد ذلك نرى من وصل قبل الآخر، فهذا هو الذي انتصر. وأما المناضلة فلا بد من العلم بها أيضا، إما بالمسافة والعلم بها، إما بالشرط، أو بأن تكون هناك عادة فلو ذكر غاية لا تبلغها السهام بطل العقد. عادة أكبر سهم مثلا ربما يرمي 100 متر، قال والله سنفعل رمي سهام على 500 متر، هذا كلام فارغ لا قيمة له ولا يصح العقد عليه أصلا. أو بالإصابة كخمسة من 20 مثلا، الإصابة الآن أعطينا 20 سهم، ماذا أصاب فلان؟ هذا فلان أصاب 4، هذا فلان أصاب 5، هذا فلان أصاب 10، هذا فلان أصاب 20، أيهما الذي يربح؟ طبعا من أصاب أكثر في نفس المرض. ولبينا أيضا صفة الإصابة من القرع، وهي الإصابة المجردة. ما معنى قرع؟ تقول قرعت الباب، أي قرع السهم الدريئة ووقع، هذا قرع. إذا وصل السهم إلى المكان الذي وصل إليه وبعد ذلك وقع، هذا نوع. أو الخرق، طبعا هذا السهم له بداية، هذه البداية تستطيع أن تخرق هذه الدريئة، فتدخل من مكان وتخرج من مكان آخر، خرق، مو شرط أن تنتقل إلى المنطقة الأخرى. نعم. وهو أن يثقب الغرض ولا يثبت فيه. أو الخسق، وهو أن يثبت في الغرض. يعني إذا كان في عندنا صار مراتب، القرع الوصول إليه دون أن يتجاوز إلى المرحلة الثانية، الخسق أن يدخل فيه دون أن يتجاوز، أما بعد ذلك الخرق دخل فيه وما ثبت عليه ثم انتقل إلى المكان الآخر. أو الخرم، وهو أن يقطع الغرض، أو المرض، وهو أن ينفذ من الغرض من الجانب الآخر. وإذا أطلق العقد حمل على القرع لأنه المتعارف، والله أعلم. يعني نحن هذه الأشياء قد تختلف طبعا. إذا أردنا أن نحدد القوة، السهم الذي يصير ضعيفا قد يقرع ويقع، لكن السهم الذي يمرق وبعد ذلك يدخل، عند ذلك هذا كان أقوى من السابق، وهكذا دوما. لكن إذا أطلقت على أي شيء يحمل، وصل السهم أم لم يصل، قرع أم لم يقرع، هذا هو المهم. تناضلا على أن يكون المال لأبعدهما رميا. إذا الآن تكلم عن المال، أو لم يقصدا غرضا صح على الأصح، لأن الإبعاد مقصود أيضا في مقابلة القلاع وغيرها. قلتم لابد أن تكون هنالك نهاية، لكن وقف الرماة وحمل كل منهم قوسا وسهما، ثم أطلق كل واحد السهم، كل سهم معروف، هذا السهم لخالد وهذا لسعيد وهذا لبكر، ثم أطلقوا السهام، ثم نظرنا بعد ذلك من أبعد سهم من هذه السهام هو الذي يكون منتصرا. لا يأتي واحد بقوس والله قطره 2 متر، واحد قوس قطره 50 سنتي، لا، الأقواس التي تضرب متشابهة في الشكل، السهام متشابهة في الطول والوزن والقوة، لا نقول متماثلة، أنه كان سابقا كل واحد يصنع سهامه يبريها بيده. وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، يأتي إلى السهم قناة من الشجرة، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يضرب على القواعد التي تكون بارزة هنا وهنا، ثم ينظر إليها كما ترون الذي يحدد نوع الأخشاب في عينه، ويضربها ذات اليمين وذات الشمال حتى تستقيم. فإذا استقامت عند ذلك لم يكسر كعوبها، لأن ليس التكسير هو غاية للاستقامة، لكن أصل التحديد من الأطراف الوصول إلى الاستقامة، فإذا وصلت إليه كان ذلك هو المطلوب. هذا الأمر مطلوب لماذا؟ لأنه قد يوجد واحد على رأس القلعة يحتاج إلى سهم نرميه، وكان سيدنا سعد راميا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي، وكان يرمي سيدنا سعد حتى لو حدد مكانا في الرمي أنه في الفم أو في العين أو في الصدر أو في القلب، لا حدد ذلك المكان، واستطاع أن يفعل ذلك بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا إن هذا الرمي البعيد يحدث شيئا آخر، يحدث إرعابا وامتحانا، ويدل على شدة ساعد هذا الإنسان الذي يرمي. قال وحصول الإرعاب وامتحان شدة الساعد، نعم، قال إمام الحرمين والذي أراه على هذا أنه يشترط استواء القوسين في الشدة. القوس طبعا له عبارة عن عصا منحنية ووتر، إذا كانت هذه العصا متساوية هو الوتر، لكن هذا يستطيع أن يشد وتره أحسن من هذا، هذا يستطيع أن يلين هذه العصا أكثر، هذه مسائل خاصة، كل واحد يهتم بقوسه وسهمه. أما أن تكون الأقواس والسهام متماثلة متشابهة فهذا صحيح. ويراعى خفة السهم ورزانته، لأنهما يؤثران في القرب والبعد تأثيرا عظيما، والله أعلم. وصلنا إلى مسألة المال. ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إذا سبق استرده، وإن سبق أخذه صاحبه، فإن أخرجاه معا لم يجوز إلا أن يدخلا محللا بينهما، إن سبق أخذه وإن سبق لم يرى. من هذا نعلم أن المال من الممكن أن يأتي على عدة أشكال. رجل من أغنياء المسلمين قال من يسبق فله هذا المال، هذا طرف لا علاقة له بالرمي أصلا، من أثرياء المسلمين شجع الشباب على مسألة الرمي أو على مسألة السباق في الخيل، من يسبق في الرمي من يسبق في السباق فله هذا المال، هذا حلال بالاتفاق إن وصل إليه الأول، حتى لو رتب أول ثاني ثالث، يعني الأول من هؤلاء له 1000، الثاني له 500، الثالث له 250 مثلا، هذا يصح. لو اجتمع اثنان في المرتبة الأولى يتقاسمون الجائزة الأولى بينهم مقاسمة، ثلاثة يتقاسمونها أثلاثا لو وصلوا معا دون أي تفريق بينهما، هذا إذا كان المال من رجل غريب أو من الحاكم، الحاكم رأى من المصلحة أن يحدد جوائز لهؤلاء فما في مانع. النوع الآخر يأتي نفس المتسابق يضع ماله، لو وضع زيد وعمر قال أنا أضع 1000 وأنت تضع 1000، الذي ينتصر يأخذ 1000 ويسترد 1000، هذه لا تصح، يعني إما أن تربح وإما أن تخسر من مالك، يعني ربحت تأخذ 1000 وإن خسرت تدفع 1000، هذا لا يصح. متى يصح ذلك؟ يصح إذا أدخلوا محللا. ما معنى محللا؟ أخي صحيح أنت تدفع 1000 وأنا أدفع 1000، ثم يأتي معنا واحد آخر لا يدفع شيئا، 1، 2، 3، 4، 10 ما في مانع، الذي يربح يأخذ كل المال المجموع، أنت دفعت 1000 وأنا دفعت 1000 صاروا 2000، ودخل معنا 5 أشخاص من شخص إلى ما لا نهاية من هذا العدد، وقمنا بالسباق، الذي سبق يأخذ 2000. طيب لو سبق أحدهما أحد الذين دفعوا يأخذ الألف له يسترد، ويأخذ الألف الثاني ربحا، في مانع؟ لا مانع عن ذلك إذا وجد محلل. لكن في مشكلة هنا في المحلل. محلل مو مسألة لعبة، عبارة أن نأتي إنسان تعال يا فلان حياته ما ركب على خيل، تعال اركاب، قطعا هذا المحلل لن يسبق، لا هذا لا يصح. ولذلك حتى في التحليل في مسائل الطلاق، حتى تنكح زوجا غيره المراد بذلك أن يتزوج زواجا صحيحا يقصد فيه الديمومة، إذا تنتهي من عدتها من الأول يخطبها الثاني يتزوجها زواجا صحيحا يؤدي لها المهر يدخل بها يستمر عنده فترة من الزمن، طلقها بسبب من الأسباب، هل يجوز للأول أن يعود إليها؟ هذا هو الطريق في مسألة التحريم. أما تعال نستعير فلان ونعطيه إرجين يوم وليلة وبعد ذلك يحل، هذا لعن الله القيس المستعار. هون أيضا المحلل ينبغي أن يكون عبارة عن متسابق، هذا المتسابق جيد، يستطيع هذا المتسابق أن يصل إلى ما يريد، ربما يكون هو السابق. نعم. فإذا كان هذا المحلل بينهما واحد أو أكثر عند ذلك إن سبق أخذ وإن لم يسبق لا يدفع شيئا، ولو سبق أحدهما أخذ كل المال. صورة ثلاثة افترض العدد ما عليهم الآن، دفعوا اثنين المال والثالث دخل محلل، دخل ثالث ورابع وعاشر مثل بعضهم، الذي يربح من الذي يسبق، إن سبق الأول أخذ كل المال، لكن حقيقة ماذا أخذ؟ أخذ ماله الذي دفعه واسترد مال غيره أيضا. إذا خرج المحلل أخذ المال مالين، إذا أيضا الثالث أخذ ماله وأخذ مال الأول، لهذا يصح. قال المال المخرج للمسابقة قد يخرجه أحد المتسابقين، هاي صورة من الصور، وقد يخرجاه معا وكلاهما ذكره الشيخ، فإن أخرجه أحدهما على أن من سبق منهما أحرزه جاز، لأنه عليه الصلاة والسلام مر بحزبين من الأنصار يتناضلون وقد سبق أحدهما الآخر فأقرهما على ذلك، ولأن المقصود يحصل بذلك مع خلوه عن القمار، وإلا كان قمارا تدفع أنت، يعني إما أن تقبض وإما أن تدفع، هذا قمار. ربما يظن البعض أخي ما عم نساوي شيء شغلة محبية، تساوينا صينة فهريسة مثلا، طعمونا أكل حلوة، طعمونا إيمة، طعمونا شيء بارد، لا، كل ذلك كان قليلا أو كان كثيرا حرام. والله نحن نوينا التسلي حرام، إذا كان الأمر يقره الشريعة خذ ما شئت من المال، لا تقره لا يصح ذلك، لأن المخرج حريص على أن يسبق لئلا يغرب، والآخر حريص حتى يأخذه، وإن أخرجه المتسابقان على أن من سبق منهما أخذ الجميع لم يجوز، يعني كما قلنا يا بتدفع يا بتأخذ، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار. أنا عندي فرس تقطع هذه المسافة قطعا بدقيقتين، والآخر عنده فرس تقطع بدقيقتين، دخلنا فرس بده 10 دقائق لتصال، هذا حيلة، هذه الحيلة الشرعية غير مقبولة. وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار، وإن لم يأمن أن يسبق فليس بقمار، من الممكن أن يسبق؟ نعم. فإذا كان قمارا عند الأمن، عند الأمن من سبق فرس المحلل، فعند عدم المحلل أولى. إذا كان مع المحلل هذا المحلل الذي لا يمكن أن يسبق سميناه قمار، إذا كان بدون محلل واضح المسألة قمار صريح جدا، ولأن معنى القمار موجود فيه، فإن كل منهما دائر بين أن يغنم ويغرم، وهذا هو القمار، فإذا دخل محلل كفء، يعني من الممكن أن يسبق لهما لا يخرج شيئا فيجوز للخبر، ولأنه خرج عن صورة القمار. قلت إلا أن علة القمار موجودة، لأن كل منهما دائر بين أن يغنم ويغرم، والله أعلم. ما دام هنالك نص في تدخيل المحلل بينهما القادر على السبب فهذا شيء جائز. فرع، هل في مسألة شبيهة بذلك لكن هل تعتبر ممنوعة؟ مثلا قالوا الناس الشباب يا أخي إذا سبقت أنت بدك تحلينا، ما بكفي سبقت ورفعت الرأي ولا غير ذلك، إيه شكرا لله على ذلك بدك طعمي رفقات، ما حكم هذا الإطعام؟ هذا الفقهاء أيضا نظروا فيه. لو شرط على السابق أن يطعم المال أصحابه بطل العقد على الصحيح. الحقيقة العلاقة بينه وبين السابق علاقة، هذا سبق فما دفع مال وهذا سبق، يعني ما في مال بينهما، وقيل يصح. ليش؟ لأنه السبق هذا شيء، يعني ما بين المتسابقين لا يوجد مال، والإطعام أنه أنا إذا سبقت طعميكم هذا وعد، يصح للإنسان أن يخلف وعده، فمن الممكن أن لا يطعمه، والإطعام وعد. وقيل يصح العقد ولا عوض، وقيل يصح العقد ويجب عوض المثل، والله أعلم. يعني إحنا في المسائل كلها عم نحط مسألة واضحة جدا، في مسألة السبق ما في دفع مال، لكن مسألة الثانية رجل وعد الآخرين بشيء من المال، هذا هو حر في تصرف وعده أم لا؟ إذا أراد أن يبتعد عن ذلك بعد أن انتصر قال أنا سأطعمكم، هذا وعدنا في شيء قطعا هذه المسألة. فرع، تجوز المسابقة على الحمير على المذهب. النبي اللهم صل عليه قال لا سبق إلا في خف أو حافي، يعني معنى ذلك هذه الآلة التي يمكن أن تكون المقاتلون على الحمير أيضا. ولا تجوز المسابقة على البقر على المذهب. بقر، ركب الإنسان بقرة فالتفتت إليه البقرة قائلة، هكذا يروي النبي عليه الصلاة والسلام، يا هذا تكلمت معه، ما لهذا خلقنا؟ يعني خلقنا سميت البقر بقر لأنها تبقر الأرض، لأنها تشق الأرض، كانوا الناس يحرثون عليها الأرض، من هنا سمي بقر. فالناس تعجبوا قالوا أمام النبي عليه، بقرة تكلمت؟ قال آمنت بذلك. ماذا قال عليه الصلاة والسلام أيضا وأبو بكر وعمر؟ النبي يتحدث صلى الله عليه وسلم وينقل خبرا ماضيا ويقول آمنت بذلك، أي آمنت بما أطلعني الله عليه، ومن آمن معي أيضا مباشرة بدون نقاش، وأبو بكر وعمر. وهذه مزية لسيدنا أبي بكر ولسيدنا عمر لم يسبقهما أحد من الصحابة، آمنت بذلك وأبو بكر وعمر، يعني آمنوا بذلك. ولا تجوز المسابقة على البقر على المذهب ولا على ما لا يصلح للحرب. والله بدنا نسابق على شوية كلاب، بدنا نسابق على شوية ديوك، بدنا نسابق على شوية جرادين، بعض اللعب ساو، لا تستغربوا أشياء، ثيران أيضا بيروحوا كان بنط الدور على ألف زلمة بإسبانيا بموتهم، إيه كل يوم العادة هي، إيه سباق على يروحوا لي شوية طحين مثلا 20 طن 30 طن 100 طن طحين ببلد رمز معركة، كمان مجانين على بندورة إلى غير ذلك، كل يوم عم نسمع أشياء في الإذاعات. نعم، كل ذلك لا يصلح. ولا على ما لا يصلح للحرب وإن كان من الخير كالجذع. نعم، ولا تجوز على الكلب، وتجوز على الحمام وغيره من الطيور بلا عوض. كان في عندهم حمام يسمى بالحمام الزازل، هذا عبارة عن بريد، كان وسيلة البريد سابقا هذا الحمام، حطينا له رسالة وبعثنا من يصل قبل الآخر، إيه لكن بدون عوض في مانع. هذا نوع من أنواع التدريب، مصلحة في مصلحة دنيوية، كان هذا الحمام يقوم بمهمة المراسل ما بين الجماعة، في مانع أن نسابق بينهما، الآن أحسن طير يسابق في وصول الرسالة، ما في مانع. لكن بدون عوض، والأصح المنع بالعوض. ولا تجوز المسابقة بإشالة الحجر باليد، يعني رفع الأثقال. هلا مثلا يعني بيرفع مين، يمية واحد يا بينكسر ظهره يا بصير عم يهز مثل ما عم بتصير هلا، بنشوف أواخره. ما في مانع تدرب، أما أن تبقى المسألة على حساب جسمك وعلى حساب عظمك، أو أن تكسر أو أن تعطى بطيلة الحياة، هذا لا يريده الإسلام منا. بإشالة الحجر باليد على المذهب الذي قطع به الأكثر، مين بيحمل أكثر؟ وأما مرامة الأحجار وهو أن يرمي كل واحد منهما الحجر إلى صاحبه فباطلة قطعا. بزدت لك وبزدت لي حجر، مين المحسن يحمله مثلا؟ كذلك لا يصح. وتجوز المسابقة على الأقدام والسباحة في الماء والصراع بلا عوض. المسابقة على الأقدام يعني من يستطيع أن يسري أكثر، من يستطيع أن يقطع في الماء أكثر، كذلك من يستطيع أن يصرع. والنبي عليه الصلاة والسلام صرع ركانا، قالوا إن ركانا كان له عوض، يعني كان قد أعطى النبي. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أولا كان هذا قبل التحريم، مسألة ثانية كان ذلك لا طلب ركانا من أجل أن يدخل في الإسلام، مسألة الثالثة إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ منه في النتيجة شيئا ورد المال إليه، وإنما كانت العبرة في دخوله الإسلام فقط. والأصح المنع بالعوض. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الرجل هل يتسابق مع زوجته، هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، تسابق مع السيدة عائشة وكانت خفيفة اللحم وكانت صغيرة، فسبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى سبقت ولا تركها تسبق؟ هذا من الدلائل، تركها تسبق صلى الله عليه وسلم. قالت هي تروي الظاهر، تسابقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى يعني بقينا مع بعضنا البعض، أرهقني اللحم، يعني صوت سمنت. هي في حديث دفق عندما رفع الهوداج لم يشعرون بوزنها لخفتها، عند ذلك سبق حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام بعد فترة طويلة كانت نحيفة وصارت سمينة، ولما عين ما استطاع قال هذه بتلك، أنت سبقتيني المرة الماضية، هل أنا أخذت بالتالي يعني عوضتها. هذه مداعبة ما بين الرجل وما بين زوجته. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، واللفظ له. فرع أخير، لا تجوز المسابقة على مناطحة الكباش. جيب كبش بحجيب كبش، جيب ديك وجيب بناديك، بعد ذلك هذا الديك ينطح هذا الديك، يسموه مهارشة الديك، هذا الكبش ينطح هذا الكبش، هذا الثور ينطح هذا الثور، ما رأيك؟ كل ذلك لا يصح لا بعوض ولا بغير عوض. لا تجوز المسابقة على مناطحة الكباش، ما في منها غير الأذى، بده يموت شي واحد اثنين ما استفدنا شيء، إضاعة مال وإرهاق الإنسان الآخر الذي بقي على قيد الحياة مرهق. ومهارشة الديك لا بعوض ولا بغيره. وكذا لا يجوز عقد المسابقة على اللعب بالشطرنج، ما في مانع تلعب بالشطرنج إذا كان كل أمورك التي تؤديها عند الإمام الشافعي أديت كل الفرائض والواجبات والسنة، ما صفي عليك شيء، بقي أن تأخذ قصة من الراحة وأن تلعب بالشطرنج، ما في مانع، بشرط أن لا يضيع وقت صلاتنا، هذا بالدرجة الأولى. أيضا هذا جائز، وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز. عند الإمام الشافعي أنه يقول هذه تروض على مسائل الحرب والحنكة والمخططات الحربية، لذلك بالواقع إذا لم يكن اللعب فقط مجرد تحريك أحجار وإنما كان عن فكر، فهذا يستطيع أن يجمع. أنا أرسلت واحد هنا وهو واحد هنا وسرية هنا وسرية، كيف أستطيع أن أجمع ما بين هذه الأمور وتكون الكل من الناجين؟ هذا أمر هام جدا. والخاتم، مين بزد خاتم فوته بإصبعته مثلا أو غير ذلك، والأكرة نعم يعني عبارة عن شيء مثل عصاية وكرة بعد ذلك تضرب بها إلى منطقة معينة، ورمي البندق، بعض الحصى ومعرفة ما في اليد. حذير شوفي بإيدي زوج ولا فرد، أنه إيد موجود باليمين أم بالشمال، إلى غير ذلك. هذا كله ومعرفة ما في اليد من زوج وفرد وسائر أنواع اللعب، والله أعلم. إذا عرفنا ماذا يجوز وماذا لا يجوز، ومتى يجوز المال ومتى لا يجوز، يعني أوضحنا ذلك على سرعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما كتب الشيخ. ثم قال فالشيخ ينتقل إلى فصل جديد، قال كتاب الأيمان والنذور، كيف إذا حلف الإنسان يمينا أو نذر لله تبارك وتعالى، فماذا عليه إن لم يفي بنذره، وماذا عليه أن يدفع من مال، أن يصوم، أن يحرر، أن كذا، كل ذلك سنعلمه إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين.